كان البحث في العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين الذي أبرزه المحقق العراقي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر في الواجبات التي يحرم قطعها، حيث قلنا أنه سوف يتشكل للمكلف بعد ترك الجزء المشكوك في وجوده إذا دخل في الركن يتشكل في مثل هذه الواجبات له علم إجمالي، إما بوجوب إتمام هذه الصلاة وحرمة قطعها أو وجوب الإعادة استئناف للواجب مع الجزء الذي تركه مع الجزء المشكوك. فمثلا إذا ترك السورة المشكوك في وجوبها وعدم وجوبها فدخل في الركوع، حينئذ يعلم إجمالا إما أن يجب إتمام هذه الصلاة بكونها صحيحة كما إذا لم تكن السورة واجبة واقعا فيجب إتمام الصلاة التي بيده ويحرم قطعها تركها، وإما إذا كانت السورة جزءان فيجب عليه إعادة الصلاة لأنه قد تحقق الانقطاع والبطلان بناء على عدم جريان قاعدة لا تعاد في أمثال المقام. إذن فالصلاة واقعا إذا كانت باطلة إذن يجب عليه الإعادة، وهذا علم إجمالي كل من الطرفين لهذا العلم الإجمالي مباين مع الآخر. إتمام هذه الصلاة وحرمة قطعها أمر حكم، ووجوب الإتيان بالصلاة من جديد استئناف العمل حكم آخر فعل آخر مباين مع الفعل الأول. علم إجمالي دائر بين متباينين سيكون منديا، ومن هنا المكلف إذا لم يأتي بالأكثر وقع في مثل هذا العلم الإجمالي الذي سوف يتنجز عليه ويوجب من يدن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع الزيادة مع الجزء المشكوك. هذا البيان حاول بعد أن قرره المحقق العراقي حاول أن يجيب عليه، فأجاب عليه بجوابين. الجواب الأول قال أن هذا العلم الإجمالي لكونه يتولد في طول إجراء البراءة عن وجوب السورة وجواز تجويز ترك السورة مثلا بالبراءة بعد أن جرت البراءة عن السورة المشكوكة مشكوك في وجوبها وتحقق العذر والجواز الشرعي لتركها، حينئذ تركها المكلف فدخل في الركن تولد هذا العلم الإجمالي. فهو علم إجمالي يتولد في طول ترك السورة عن عذر، والعلم الإجمالي الذي يتولد في طول ترك السورة عن عذر لا يمكن أن ينجز ما وقع معذورا فيه، ما وقع وهو ترك السورة معذورا فيه كيف يتنجز بعد ذلك؟ ومنجزية هذا العلم الإجمالي فرع تشكله، وتشكله فرع جريان البراءة عن السورة عن الجزء المشكوك، فلا يمكن أن يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا لوجوب السورة، لأن حدوثه وحصوله وتشكله مبتن على جريان البراءة عن السورة وجواز السورة، إذن فلا يكون منجزا لوجوب السورة لوجوب الإعادة. هذا البيان واضح الجواب أنه غير تام، وذلك باعتبار أن هذا العلم الإجمالي لا يتشكل، ليس في طول جريان البراءة عن وجوب الصورة، وإنما في طول ترك الصورة في شخص هذا الفعل، هذا المصداق الذي بدأ به من العمل. الفرد الذي شرع فيه المكلف من الصلاة إذا ترك الصورة فيه خارجا ودخل في الركوع في الركوع حصل له هذا العلم الإجمالي، وتركه للصورة في هذا الفرد من الصلاة هذا الترك ليس هو الشيء الذي يؤمن عنه البراءة، ليس مجرا للبراءة. البراءة لا تجري عن جواز، لا تجري عن ترك السورة في هذه الصلاة، البراءة تجري عن ترك السورة في الصلاة في طبيعي الصلاة. مجرى البراءة الأمر بالسورة بنحو الأمر بكلية السورة ما بين الحدين في الوقت، هذا هو متعلق الأمر. متعلق الأمر إنما هو طبيعي الصلاة للفرد كما قلنا بالأمر، وحينئذ مجرى البراءة بحسب الحقيقة ذاك الأمر الطبيعي، والذي يولد هذا العلم الإجمالي ترك السورة في هذا الفرد لا ترك الطبيعي. ولهذا كان يجب المكلف أن يترك هذا الفرد، ولكن حتى لو كان واجبا، ويأتي بالسورة في فرد آخر، يأتي بالجزء الواجب في فرد آخر، ما هو المأمور به الطبيعي كما قلنا دائما للفرد. إذن فما يتولد منه من تركه العلم الإجمالي إنما هو تركها السورة في هذا الفعل، وما هو مجرى للبراءة إنما هو ليؤمن عن البراءة، إنما هو الأمر بالسورة بنحو الطبيعي. نعم لو كان هذا العلم الإجمالي لا يتولد إلا حينما يترك المكلف السورة في تمام الوقت من أول الوقت إلى الأخير، لابد أن يترك السورة حتى يتولد هذا العلم الإجمالي. إذن قد يكون كان لكلام لهذا الكلام صورة وجه مثلا، لكن هذا العلم الإجمالي يتولد من ترك السورة في شخص هذه الصلاة، وهذا لم يكن هو مجرى البراءة. مجرى البراءة إنما هو الأمر بالسورة. إذن فبعد أن ترك السورة في شخص هذه الصلاة حينئذٍ ودخل في الروك حصل له العلم الإجمالي، لأنه إما الأمر بالصلاة مع السورة باقٍ، وإما يحرم عليه قطع هذه الصلاة، وهذا علم إجمالي دائر بين متباينين. وببيان آخر الذي قد يكون جوابا على بيان آخر لكلام المحقق، الجواب الأول من كلام المحقق العراقي، المحقق العراقي قد يبين مطلبه بهذا البيان، أن وجوب الإعادة إنما هو من باب بقاء الأمر بالأثار. المفروض أننا أجرينا البراءة عن الأمر بالأثار، فإذا أجرينا البراءة عن الأمر بالأثار كيف يتنجز من جديد الأمر بالأثار بهذا العلم الإجمالي بطرفيته بهذا العلم الإجمالي؟ هذا جوابه، أن البراءة عن وجوب الأثار إنما تؤمن عن وجوب الأثر ما دام وجوب الأثر مشكوكا بالشك البديع لا أكثر. البراءة تجري عن التكليف المشكوك بالشك البديع والشبهة البديعية ما دام شبهة بدوية، فما دام هذا الشك شك بدوي البراءة تجري عنه. قبل الدخول في الركوع هذا الشك شك بدوي كان يجري عنه البراءة، لكن بمجرد أن يدخل في الركوع الركوع سوف يصبح هذا الشك، هذا الحكم المشكوك بالشك البدوي طرفا لعلم إجمالي. فإذا صار طرفا لعلم إجمالي البراءة التي كانت تجري قبل أن يقع هذا المشكوك طرفا لعلم إجمالي لا تؤمن الآن عن هذا، لأن البراءة الجارية عن المشكوك تؤمن عن المشكوك ما دام المشكوك شكا بدويا مشكوكا بالشك البدوي، لا ما إذا وقع طرفا لعلم إجمالي. فلو كان مثلا ماء مشكوك الطهارة والنجاسة بالشكل بالشبهة البدوية يكون مجرى لإطالة الطهارة والبراءة، لو وقع نفس هذا الماء طرفا لعلم إجمالي بحيث حصل لنا علم إجمالي إما هو نجس أو ذاك الطرف نجس، كما لو كان من أول الأمر طرف العلم الإجمالي، لكن الطرف الآخر خارجا عن محل الابتلاء، فكان يجري في هذا الأصل المؤمن، لأن الطرف الآخر مثلا غيره داخل في محل، بمجرد أن يدخل ذاك الطرف في محل الابتلاء حينئذ البراءة لا تجري منه، تسقط الأصول المؤمنة الجارية عن المشكوكات، تجري عن ذلك، تؤمن عن ذلك التكليف المشكوك ما دام مشكوكا بالشك البدوي، لا تؤمن عنه مطلقا حتى إذا وقع طرفا للعلم الإجمالي. وهنا وجوب الأكثر قبل أن يدخل في الروك مشكوك بالشك البدوي، فكان مجرا مثلا لإقامة البراءة، أو مشكوك بالشك المقرون بعلم إجمالي منحل حقيقة أو فقرا، وهو العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل. إذن فالأكثر كان مشكوكا بالشك البدوي إذا قلنا بالانحلال الحقيقي، أو بالشك الذي كالشك البدوي من حيث الحكم إذا قلنا بالانحلال الحكمي، هذا كله قبل أن يدخل في الركوع. فالبراءة تجري عنه ما دام هذا باقيا على هذه الحالة أنه مشكوك بالشك البدوي، لكن بمجرد أن دخل في الركوع حينئذ يصبح نفس هذا التكليف الذي كان مشكوكا قبل الدخول في الركوع بالشك البدوي أصبح مشكوكا بشك مقرونا بعلم إجمالي دائر بين متباينات، فتسقط فيه البراءة، يعني لا تجري فيه البراءة. إذن فجريان البراءة عن وجوب الأكثر قبل الدخول في الركوع لا يشفع لبقاء هذه البراءة فيما إذا وقع هذا المشكوك طرفا للعلم الإجمالي، ما دام هذا المشكوك ليس طرفا للعلم الإجمالي تجري عنه البراءة، وكلما وقع طرفا للعلم الإجمالي ترتفع البراءة بالتعارض والتساقط مع الطرف الآخر، لأنه علم إجمالي دائر بين متباينين بحسب الفرق. وهذا الجواب لا يكون جوابا تاما، نعم هنا جواب آخر يمكن تتميمه مبني على مقدمة فقهية لا بد من إثباتها في بحث حرمة القاطع. في بحث حرمة القاطع هناك بحث في أن الذي يحرم قطعه من الصلاة هل الصلاة التي تكون الصلاة التي يحرم قطعها خصوص الصلاة الصحيحة واقعا، الصلاة التي تكون صحيحة واقعا يحرم قطعها، أو الصلاة التي تكون صحيحة واقعا والمكلف أيضا في مقام العمل يمكن الاستجزاء بها في مقام الامتثال، أما إذا كانت الصلاة صحيحة واقعا لكن المكلف في مقام الاستجزاء لا يمكن له أن يستجيب بهذه الصلاة لا يحرم قطعها، بحيث حرمة القطع يؤخذ فيه قيد وخصوصية، هو أنه يكون بحسب وظيفته العملية المكلف يمكنه في مقام الامتثال للأمر بالصلاة أن يجتزئ بهذه الصلاة، إذا كانت بهذا الشكل يحرم قطعها حينئذ، أما إذا لم تكن بهذه المثابة لا يحرم قطعها، بحيث يكون حرمة القطع منوطة بأن تكون هذه الصلاة امتثالا ولو ظاهرا، بأن تكون هذه الصلاة امتثالا إما امتثالا واقعيا أو امتثالا ولو ظاهرا، أما إذا لم تكن امتثالا المكلف على كل حال لا يمكنه أن يستجئ به حتى لو كانت صحيحة واقعا، لا يكون هناك محظور في قطعها. حرمة القاطع الدليل حرمة القاطع لا يشمل مثل هذه الموارد، وهذا هو الصحيح في تلك المسألة، لأن الدليل حرمة القاطع لا إطلاق فيها، دليلها الأساسي والحسابي إنما هو الإجماع، والإجماع مورده المتيقن، ما إذا كانت الصلاة التي يريد المكلف أن يقطعها مما يمكن أن تكون امتثالا مطلقا للامتثال ولو بحسب الحكم الظاهري له والوظيفة الظاهرية له، أما الصلاة التي لا يمكن أن يجتزئ بها ولو للحكم الظاهري، بحيث هناك مثلا حكم ظاهري بالاستصحاب أو غيره يقتضي منه أن يعيد هذه الصلاة
هنا حتى لو كانت صحيحة واقعا لا يحرم قطعها، لأنه لا يمكن أن يستجئ بها في مقام الامتثال في مقام الوظيفة العملية. فجواز الإمكان الاستزاء بالفرد الذي يأتي به من الصلاة في مقام الفراغ عن الوظيفة العملية شرط في حرمة القطع. إذا قبلنا هذا المبنى حينئذ الذي هو الصحيح في تلك المسألة، حينئذ هنا يحصل جواب آخر كثير الجواب على هذه المشكلة، بأن يقال أنه هنا حينما يدخل المكلف الركوع هنا يتشكل له علم إجمالي، لأنه إما يحرم قطع هذه الصلاة أو يجب الإتيان والاستئناف بصلاة جديدة. نريد أن نوقع تعارض بين إصالة البراءة عن وجوب الأكثر المقتضي لنفي وجوب الإعادة مع إصالة البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة، فيتعارضان ويتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي لأن الطرفين متباينان. حينئذ يقال هنا حرمة القطع إصالة البراءة عن حرمة القطع لا يمكن أن تعارض مع إصالة البراءة عن وجوب الأكثر، لأن إصالة البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة فرع أن تكون هذه الصلاة مما يمكن الاجتزاء بها في مقام العمل والوظيفة العملية، لأننا قلنا أن الذي يحرم قطعه من العمل هو العمل الذي الصلاة التي الفرد من الصلاة التي محكومة بالصحة ظاهرا بحيث يمكن أن اجتزاء بها، لا ما يكون صحيحا واقعا. لو كان الميزان الصحة الواقعية فنحن هنا نعلم إما هذه الصلاة صحيحة واقعا فيحرم قطعها، أو باطلة واقعا فيجب الاستئناف، وهذا علم إجمالي دائر بين متباين. لكن لو قلنا أن حرمة القطع ليس موضوعها الصلاة الصحيحة واقعا، بل الصلاة التي يمكن الاجتزاء بها ظاهرا، يعني تكون صحيحة واقعا وظاهرا بحسب الظاهر، أيضا بحسب الوظيفة الظاهرية تكون صحيحة، هذه الصلاة يحرم قطعها، لا الصلاة الصحيحة واقعا التي لا يمكن الاجتزاء بها ظاهرا ذاك لا يحرم قطعها. إذن فحرمة القاطع لهذه الصلاة فرع أن تكون هذه الفرد من الصلاة هذا الفرد من الصلاة مما يمكن الاجتزاء به، يعني محكومة بالصحة ظاهرة، وكون هذا الفرد محكوم بالصحة ظاهرا فرع جريان البراءة عن الأكثر، إذن لو لم يجري البراءة عن الأكثر لما أمكن أن يكون هذا اجتزاء، إنما يكون هذا الفرد المتروك فيها السورة امتثالا ووظيفة عملية للمكلف فيما إذا كان الأكثر غير واجب، يعني فيما إذا جرت البراءة عن الأكثر غير واجب ولو بحسب الوظيفة العملية. فجريان البراءة عن الأكثر وعن وجوب السورة هو الذي يجعل هذه الصلاة مما يمكن الاجتزاء بها في مقام الامتثال للأمر بالصلاة. وهذا معناه أن جريان إصالة البراءة عن حرمة القطع جريان إصالة البراءة عن حرمة القطع فرع أن تكون هذه الصلاة مما يجتزأ بها هذه الفرد مما هذا الفرد مما يجتزأ به في مقام الوظيفة العملية، الذي هو فرع جريان البراءة عن وجوب الأكثر. إذن فالبراءة عن هذا الطرف من هذا العلم الإجمالي الدائر من بين المتباينين وهو البراءة عن حرمة القطع فرع جريان البراءة عن الطرف الآخر وهو وجوب الأكثر، فيكون في طولها هذه البراءة في طول تلك البراءة، فيستحيل أن تكون معارضة معها، لأن ما يكون جريانه الأصل العملي الذي يكون جريانه في طول جريان الأصل الآخر يستحيل أن يكون معارضا مع ذلك الأصل. فهنا علمنا الإجمالي وإن كان بين متباينين حرمة قطع هذه الصلاة ووجوب الإتيان بالأكثر الإعادة بالإتيان بالأكثر، إلا أن هذا العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين جريان الأصل في أحد طرفيه
متوقف على جريان الأصل في الطرف الآخر، إذ لو لم يجر الأصل في الطرف الآخر لما كانت هذه الصلاة مما يمكن الاجتزاء بها بحسب الوظيفة العملية، فلم يكن فيه موضوع حرمة القاطع، لأننا قلنا أن حرمة القاطع موضوعها الصلاة التي يمكن الاجتزاء بها في مقام الوظيفة العملية. وكل علم إجمالي دائر بين متباينين إنما يكون منجزا وموجبا للاحتياط إذا تعارض الأصل في الطرفين وتساقط، وإنما يتعارض الأصل في الطرفين ويتساقطان إذا لم يكن أحدهما متوقفا على جريان الآخر، وإلا تعين هذا المتوقف للسقوط لا ذاك، جرى ذاك بلا مانعين، لأن ما يتوقف على جريان الأصل الآخر يستحيل أن يعارضه، أن وجوده معلق على جريانه، فكيف يعارضه؟ يعارضه قبل جريان ذاك، لا وجود لا موضوع لهذا، بعد جريانه يعارضه بعد فرض جريانه، لا خلف، لا يمكن افتراض حينئذ أن هذا يكون معارضا له. وإن شئتم قلتم هذا الأصل الموقوف على الأصل الآخر معلوم السقوط على كل حال، لأنه إما لا موضوع له أو لأنه ساقط بالمعارضة، مقطوع السقوط على كل حال، إذ لو سقط ذاك هذا أيضا ساقط. إذا كان مقطوع السقوط فدليل الأصل فيه لا يتم، بخلاف دليل الأصل في ذاك الطرف، لتمسك بإطلاق دليل الأصل للطرف الآخر. وهذا تعبيره العرفي أن الأصل الموقوف على أصل آخر يستحيل أن يعارض ذلك الأصل، الفرع يستحيل أن يعارض أصله، ما يكون فرع أصل آخر يستحيل أن يعارضه، لأن ما يكون فرعا متفرعا عليه كيف يمكن أن يزاحم عن وجوده؟ ما المعارض يعني المزاحم عن الوجود، وهذا لا موضوع له لو لم يجري ذاك، فحينئذ لا يصلح للمعارضة والمزاحمة. إذن فإصالة البراءة هنا عن وجوب الأكثر جارية بلا معارض رغم وجود العلم الإجمالي الدائر بين متباينين، لأن الأصل في الطرف الآخر وهو حرمة القاطع لا يمكن أن يعارض، لا يمكن أن يجري فيعارض إصالة البراءة عن الأكثر، لأنه فرع جريان إصالة البراءة عن الأكثر في الرتبة السابقة، ليثبت جواز الاجتزاء بهذا الفرد في الوظيفة العملية الظاهرية، فحينئذ يحرم قطعها، فلو شك في حرمة قطعها حين نجرب البراءة فيها. إذن فيكون المقام إصالة البراءة عن وجوب الأكثر فيه لا معارضة له رغم تشكل هذا العلم الإجمالي، فبهذا نسقط مؤثرية هذا العلم الإجمالي، ونقول هذا العلم الإجمالي الذي تولد بعد الدخول في الركن لا يكون مؤثرا في التنجيز وفي السقوط إصالة البراءة عن الأكثر، لأن إصالة البراءة في الطرف الآخر المباين وهو حرمة القاطع هنا لا تجري بحسب الحقيقة، ساقطة يقينا، لا يمكن أن تجري وتزاحم إصالة البراءة عن الأكثر، لأن جريانها فرع جريان إصالة البراءة عن الأكثر في الرتبة السابقة، فما يكون فرعا عليه لا يمكن أن يكون مزاحما معه. هذا جواب فني وهو موقوف على قبول ذلك المبنى الفقهي، وهو أن حرمة قطع الصلاة ليس موضوعها الصلاة الصحيحة واقعا، بل موضوعها الصلاة التي يمكن الاجتزاء بها في مقام العمل، هذا هو الذي يكون محرم القاطع. كل عمل كل صلاة يمكن بحسب الوظيفة الظاهرة للمكلف أن يجتزئ بها ويكون امتثالا للصلاة سواء كانت صحيحة واقعا أو لم تكن صحيحة واقعا، مثل هذا العمل هو الذي يحرم على المكلف أن يقطعها ويهدمها بفرد آخر من العمل. هذا الجواب الصحيح الذي يمكن طرحه في قبال الجواب الأول الذي ذكره هذا المحقق. الجواب الثاني الذي ذكره المحقق العراقي قال بأن هذا العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين الذي يحصل بعد الدخول في الركوع وإن كان علما إجماليا دائرا بين متباينين، وجوب الإعادة مع الأكثر إتيان بالأكثر أو حرمة قطع هذه الصلاة، وقطع هذه الصلاة والإتيان بالأكثر فعلان متباينان، حينئذ يكون منجزين. إلا أن هذا العلم الإجمالي الدائر بين متباينين نسقطه عن المنجزية لأن أحد طرفيه متنجز، أحد طرفيه وهو القاطع قطع هذه الصلاة، هذا حرمة قطعه متنجزة لأنه من أول الأمر المكلف قبل أن يدخل في الركن كان يعلم حينما بدأ بالصلاة، وقبل أن يترك الجزء المشكوك وهو السورة أو قبل أن يتجاوز محل تدارك الجزء المشكوك، أي قبل أن يدخل في الركن الذي بذلك يفوت محل التدارك، كان يعلم بأنه يجب عليه إتمام هذه الصلاة ويحرم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة. تفصيلا، حرمة القاطع كانت معلومة، وجوب الإتمام كان معلوما عنده أن هذه الصلاة التي بدأ بها يجب عليه أن يتمها، لأنه إلى الآن هي صحيحة، ما لم يدخل في الركن هي صحيحة قطعا، إذن فيجب إتمامها. غاية الأمر وجوب الإتمام مردد بين إتمامها بالسورة ثم الركوع والأجزاء الأخرى، أو إتمامها بالركوع لأن السورة ليست جزءا. الإتمام وعدم القاطع كان مرددا دائرا بين الأقل والأكثر، إتمامها بالإتيان بالركوع وما بعده هذا معلوم، وإنما الشك في أن الإتمام هل يحتاج فيه إلى شيء زائد من الركوع وما بعده وهو السورة أيضا قبل الركوع أو لا. إذن فهو كان يعلم من أول الأمر بأنه يجب إتمام هذه الصلاة، ووجوب الإتمام كان مرددا بين الأقل والأكثر، وبلحاظ الركوع وما بعد كان معلوما وجوب الإتمام، يعني وجوب الإتيان بالركوع وما بعد في أجزاء هي من الركوع وما بعد هذا المقدار كان معلوما، والشك في أن وجوب الإتمام هل بهذا المقدار أو بإتيان بالسورة أيضا قبل الركوع بلي، لأنه قبل أن يدخل نعلم قبل أن يدخل في الركوع، قبل أن يدخل الركوع يعلم أنه لو ترك ولو جاء بالسورة لكن ترك تلك الأجزاء هذا قد خالف وجوب الإتمام أيضا. هكذا يعلم أنه لو ترك السورة، لأنه يعلم قبل الدخول في الركوع أنه يجب عليه إتمام الصلاة، وإتمامه بالإتيان بهذه الأجزاء، والإتيان بهذه الأجزاء قسم منها معلوم على كل حال لا بد أن يأتي بها، إذ من دونه من دون الإتيان بها لا إتمامه، وقسم منه مشكوك في وجوب الإتيان بها وهو السورة. إذن فوجوب الإتيان بالركوع وما بعده لكي يكون إتماما هذا معلوم على كل حال، وإنما الشك في أن الإتمام هل بهذا المقدار فقط أو بالزائد عن هذا المقدار وهو الإتيان بالسورة أيضا قبل الركوع. فهذا علم إجمالي دائر بين الأقل والأكثر في الإتمام، يكون الأقل معلوما على كل حال لزوم الإتمام من ناحيته، حرمة قطع الصلاة من ناحية ترك الركوع، حرمة قطع هذه الصلاة من ناحية ترك الركوع هذه الحرمة معلومة كانت، ولو ضمن حرمة قطع الصلاة من ناحية ترك السورة أيضا الذي هو جزء آخر من أجزاء لو كان جزءا واقعا، فترك إبطال هذه الصلاة بترك الركوع هذا الإبطال كان منجزا من أول الأمر، وحرمته كانت منجزة بذاك العلم الإجمالي الدائر في الإتمام بين الأقل والأكثر. إذن فوجوب الإتمام وحرمة ترك الركوع والأجزاء الأخرى المقطوعة من الركوع السجود والقيام بعد الركوع إلى آخر الأجزاء الأخرى، هذا الإتمام أو هذه الحرمة لعدم لترك هذه الأجزاء كانت منجزة. فإذا كانت منجزة بذاك العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر والذي كان أقله متيقنا كما قلنا فيما سبق ومنجزا، إذن فبعد أن يدخل في الركوع هذا الشيء المنجز إذا صار طرفا لعلم إجمالي دائر بين متباينين بوجوب الاتيان بهذه الأجزاء التي كانت من أول الأمر معلوم لزوم الإتمام من ناحيتها، وجوب الاتيان بها وإتمام الصلاة من ناحيتها، أو وجوب الاستئناف وقوعه طرفا لعلم إجمالي منجز لا يوجب منجزية ذاك العلم الإجمالي، بل يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي، لأنه سوف يكون ذاك العلم الإجمالي المتولد الدائر بين المتباينين أحد طرفيه متنجزا في نفسه، أحد طرفيه متنجزا من أول الأمر لا يجري فيه الأصل من أول الأمر، فالطرف الآخر يكون شبهة بدوية وشكا بدويا، وهو وجوب الأكثر، وجوب الأكثر والإعادة بالأكثر يكون مشكوكا بالشبهة البدوية التي تجري فيها إصالة الأصل المؤمن. إذن فهذا العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين الذي يتولد بعد الدخول في الركن، هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه متنجز بعلم إجمالي دائر بين الأقل والأكثر في الإتمام، الأقل فيه متيقن على كل حال ومعلوم الوجوب ومتنجز على المكلف، فإذا كان معلوم الوجوب ومتنجز، المتنجز لو وقع طرفا لعلم إجمالي ذاك العلم الإجمالي لا يكون منجزا لذاك الطرف، لأن هذا العلم الإجمالي بحسب الحقيقة لا يستطيع أن ينجز هذا الطرف، لأنه متنجز والمتنجز لا يتنجز، فلا يمكن أن ينجز ذاك الطرف بناء على مسلك العلية، بناء على مسالك الاقتضاء نقول إصالة البراءة عن ذاك الطرف لا معارضة له، لأن مسلك الاقتضاء يقول العلم الإجمالي إنما ينجز لو تعارض الأصول في الطرفين وتساقط، والأصل هناك لا معارضة له، لأن الأصل هنا لا يجري إذ من أول الأمر هذا متيقن وجوب الإتمام من ناحيته بالعلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر، لحاظ أن هذا هو الأقل المتيقن، فلا يكون فيه مجرا للأصل، فلا يكون معارض للأصل في الطرف الآخر ليتساقط ولتصل النوبة إلى منجزية العلم الإجمالي بناء على الاقتضاء. إذن فالأصل عن الطرف الآخر لهذا العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، يعني الأصل عن وجوب الأكثر كما كان جاريا قبل الدخول في الركن باقي على جريانه بعد الدخول في الركن، لأن طرفيته لمثل هذا العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين لا يضر بجريانه، لأن هذا علم إجمالي دائر بين متباينين في هذا الطرف لا يجري الأصل، في طرف حرمة قطعه لا يجري الأصل لكونه متنجزا في نفسه، فإذا لم يكن يجري الأصل أو لم يكن صالحا للتنجيز بالعلم الإجمالي لأنه متنجز في المرتبة السابقة والمتنجز لا يتنجز، إذن فذاك الطرف أيضا لا يكون متنجزا بهذا العلم الإجمالي، فيبقى إصالة البراءة عن وجوب الأكثر التي كانت جارية قبل الدخول في الركن تبقى جارية بعد الدخول في الركن أيضا، وهذا معناه الاكتفاء بهذا العمل الذي بالإتيان بالأقل الذي جيء به في ضمن هذا الفرد من الصلاة لجريان البراءة عن وجوب الأكثر ونفي منجزية الأكثر بالبراءة بحسب الحديث. هذا أيضا جواب آخر، هذا الجواب هل يتم على كلا المسلكين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء، أو يتم على أحد المسلكين ولا يتم على المسلك الآخر، أو لا يتم على كلا المسلكين؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله.